أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في مسألة عدم جواز الجمع بين الأختين، وقلنا فيها عدة فروع. الفرع الأول عدم جواز الجمع بينهما في التزويج، الثاني أنه لا فرق في هذا التزويج الذي لا يجوز الجمع بينهما فيه، بين أن يكون في الدائم أو في المنقطع أو في الاختلاف. الفرع الثالث الذي تقدم الكلام فيه أنه لا فرق في هاتين الأختين اللتين لا يجوز الجمع بينهما، بين أن تكونا نسبيتين بالنسبة إلى أبيهما وأمهما، أو رضاعيتين بالنسبة إلى المرضعة وصاحب اللبن، أو إحداهما نسبية والأخرى رضاعية. الفرع الرابع الذي وقع فيه الكلام أمس أن حرمة الجمع بين الأختين لا تختص بالتزويج الذي كان المراد للمات لا يجوز الجمع بينهما في النكاح، يعني ما كان يجوز له الجمع بينهما في التزويج. كذلك الفرع الرابع أنه لا يجوز الجمع بينهما بالوطء بالملك، بأن ملك الأختين ويطأهما معا، أيضا لا يجوز الجمع بينهما بالوطء فيما إذا كان مالكا لهما. وتقدم أن الدليل على ذلك هو معتبرة مسعد بن زياد التي فيها يحرم من الإماء عاشر لا يجمع بين الأم والبنت ولا بين الأختين. يعني شنو لا يجمع بينهما؟ يعني في الوطء إذا كانت الأختين معا مملوكتين له لا يجوز الجمع بينهما بالوطء. وحدة من عدن يطأ بل الثانية مع الماء الحق أن يطأ يجمع بينهما بالوطء فلا. هذا هم هو ظاهر الرواية، هم فقرات الرواية كلها تدل على أن المراد هو الواط منها. مثلا ولا أمتك وهي حامل من غيرك، يعني شنو المراد منها؟ لا تطعها وهي حاملة من غيرك، ما ذكرت مزوجة ومات عنها زوجها مثلا، أو حاملة من شخص حللته له أو ما شابه ذلك، يعني لا تطع. أو قوله ولا أمتك ولها زوج لا تجمع، يعني شنو يعني لا تطع؟ وكذا قوله ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، يعني لا تطع، تملكها بلي أما تطعها لا. ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة. كل فقرات الرواية المراد منها الواط، فمضافا إلى ظهور الرواية في الواط لا يجمع بين الأختين في الواط، كما أنه من الواضح أنه لا يجوز الجمع بين في الإماء بين البنت وأمها في الواط، مو لا يجمع بينهما بوجودهما في بيته أو ما شابه، لا، المراد الواط. فمضافا إلى ظهور الرواية في الواط فقرات الرواية كلها المراد منها الواط، ووحدة السياق تقتضي أن يكون المراد من الجمع بين الأختين أيضا الواط. هذا مضافا إلى أن عدم جواز الجمع بينهما بالوطء بالملك هو مدلول الآية المباركة التي استدللنا بها على حرمة الجمع بين الأختين بالزواج، بل يستفاد ذلك من قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين فإن عمومها المستفاد من حذف المتعلق وأن تجمعوا في أي شيء متعلق محذوف، والمتعلق حينما يحذف شي يقولون يفيد العموم. هسه ربما يجي فرد واحد يقول إذا المتعلق حذف وكان حذف المتعلق يفيد العموم، يعني لا تجمعوا بين الأختين في كل شيء مو بس الوقت، حتى الجمع بينهما في الدار في السيارة في السفر. حد يجي يقول حذف المتعلق ويفيد العموم، يفيد العموم، لا تجمعوا بينهم. الجواب عن ذلك أن هذا العموم الذي هو نقول أنه يستفاد من حذف المتعلق، هناك قرينة على أن المراد من هذا العموم هو خصوص العموم في الاستمتاعات الجنسية. هي أهم القرينة مستفادة من مناسبة الحكم والموضوع. حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم أخواتكم عماتكم خالاتكم أولاد الأخ بنات الأخت أمهاتكم التي حرمت عن شنو يعني حرمت الوضع. هذه همات المستفاد من عدها مو بس الوضع، يعني حرمت الاستمتاعات الجنسية التي تراد من المرأة. كذلك في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، المحرم المستفاد من حذف المتعلق عموم الاستمتاعات الجنسية مو كل الجمع، وإن كان حذف المتعلق يفيد العموم، لكن يفيد العموم هناك قرينة على أن المراد من العموم المراد من حذف المتعلق هو خصوص الاستمتاعات الجنسية، وطء تقليل ما شابه ذلك أي استمتاع جنسي. فإن المستفاد من حذف متعلق الجامع مخصص بيش؟ بقرينة مناسبة الحكم والموضوع بالاستمتاعات الجنسية مو كل الجامع، مخصص بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع بالاستمتاعات الجنسية وطئا كان أو غيره من الاستمتاعات الجنسية، وإن كان حذف المتعلق يفيد العموم. لكن أكو قرينة على التخصيص بالاستمتاعات الجنسية لأن المراد كل جمعين، حتى يجي فرد واحد يقول أنه الآية بمقتضى عمومها تدل على حرمة الجمع في الملك، غاية ما في الأمر خرجنا في الملك بالروايات والسيرة. لا، من أول الأمر الآية ما شاملة إلى الجمع بغير الاستمتاعات الجنسية. وإن كان حذف المتعلق مفيدا للعموم لكن عموم الاستمتاعات الجنسية، لا كل جمع حتى الركوب في السيارة أو حتى الجلوس في الدار ونحوهما، فإن الظاهر بقرينة مناسبة الحكم والموضوع حرمة الاستمتاع الشهوي وطء كان غير وطء كان مقفول، حرمة ما يراد من النساء في الجمع بين الأختين في الملك. يعني شنو المراد من النساء؟ بلا كلام، أول شيء المراد من النساء وقت الجمع الوطء، فلا يجوز الجمع بينهما في الوطء. هسه يجينا فيما بعد حتى في الاستمتاعات لا يجوز الجمع بينهما. أفرض ما وطأ لا هذه ولا هذه، يأتي فيما بعد أنه حرمة الاستمتاعات موجودة، ما إذا استمتع بإحداهما ليس له أن يستمتع بالأخرى. والعموم المستفاد من حذف متعلق الجامع من أول الأمر غير شامل لجميع الأنواع التي هي الملك والجلوس في الدار أو الجلوس أو السفر أو ما شابه ذلك، بل من أول الأمر الممنوع عموم الاستمتاعات الجنسية عموم التلذذ الشهوي. إذن روايات، طبعا مو بس هاي معتبرة مسعد بن صدق، عدة روايات دالة مضافا إلى الآية المباركة، لكن قد يأتي شخص ويقول أن هذه الروايات وهذه الآية المباركة أكو هناك ما يعارضها معارضة. نعم أن هنا معتبرة لعلي بن يقطين، سألوه ضعيفة نقول هي ضعيفة وتروح تولي، لكنه معتبرة. ربما يقال أن هذه المعتبرة معارضة للروايات الدالة على حرمة الجمع في الوطئ بعد الملك، أو مقيدة للآية المباركة التي تقول بحرمة الاستمتاعات. قال هذه الرواية من علي بن يقطين، علي بن يقطين يقول: سألت أبا إبراهيم عن أختين مملوكتين وجمعهما، اثنين إماء واحد يجمعهم. قال: مستقيم ولا أحبه لك. وسألته عن الأم والبنت المملوكتين يعني وجمعهما، قال: هو أشدهما ولا أحبه لك. يعني يجوز الجمع، مستقيم يعني يصح، أشد من العظام هم مستقيم، لكن أشد عدم حبه عدم إرادتي لي لك منه. ظاهرها أنه يجوز مطلقة، يعني في الملك وفي الوطن بعد الملك، هي مقتضى أطلاقها، فهي معارضة لما دل على عدم جواز الجمع بينهما بالوطئ بالملك، ومعارضة للآية، لكن معارضتها بين معارضة العام والخاص فتخصص الآية، هكذا ربما يقال. طبعا هذا بلي صحيح فيما إذا كانت الرواية، فيما إذا لم تكن الرواية مطلقة وقابلة للتقييد بالروايات المتقدمة. هي تقول: سألته عن الأختين وجمعهما، قال: مستقيم. سألتهما يعني شنو وجمعهما؟ جمعهما في الملك، جمعهما في الوط مطلقة. هذا الإطلاق في هذه الرواية مقيد بالصحاح المتقدمة الدالة على حرمة الجمع في الوط، فيكون المراد من معتبرة علي بن يقطين هو الجمع بينهما في الملك، مستقيم ولا أحبه لك، ماكو مانع من عدة. فتقيد إطلاق هذه المعتبرة بالملك، مستقيم يعني الملك، الجمع بينهما في الملك، ومع ذلك لا أحبه. لا أحبه ليش؟ لأنه إذا هن الاثنين في بيتك تشتاق نفسك إلى كذا وكذا، كما يأتي عن الشيخ الطوسي رحمه الله عليه، إلى وقاعهما. لا أحبه لك حتى لا تكون في شيء يجرك إلى وقاعهما، هذا لا أحبه لك. نتيجة أن هذه المعتبر الذي قد يدعى أنها معارضة، معارضة ليست معارضة بل مطلقة وقابلة للتقييد بالجمع بينهما بالملك، فلا منافاة بينها وبين الروايات الدالة على عدم جواز الجمع بينهما بالوطئ بالملك، ولا معارضة بينها وبين الآية المباركة، لا يمكنها تقييد الآية المباركة. إلا أن هذه الرواية المطلقة تحمل على الجمع بالملك بقرينة تلك الروايات الدالة على عدم جواز الجمع بينهما بالوطن، هي عدة روايات، كما حملها الشيخ على ذلك. شيخ الطوسي حمل هذه المعتبرة، معتبرة علي بن يقطين، على الجمع بينهما بالملك، فإذن ليست هي معارضة. الشيخ الطوسي حملها على الجمع في الملك في التهذيب، جزء 7 صفحة 288، ذيل حديث 1214، وفي الاستبصار جزء 3 صفحة 172، ذيل حديث 627. في كليهما هذه العبارة، هسه بعضها يقول ليس، بعضها يقول لا، ماكو فرق. في كليهما ما نصه أو ما يقاربه بعد ذكر الخبر المزبور. قال الشيخ الطوسي رحمة الله عليه: فلا ينافي ما تقدم من الأخبار مستقيم، ولا أحبه لك لا ينافي ما تقدم من الأخبار، لأنه ليس في ظاهره أنه يستقيم الجمع بينهما في الملك، ليس ظاهرها هذه، إذا ظاهرها هذه بل تعارض، لكن إذا كانت مطلقة شاملة لهذا فتقيد بالروايات المتقدمة الدالة على عدم جواز الجمع بينهما بالوقت، فيكون المراد من هذه المعتبرة جواز الجمع بينهما في الملك ليس إلا. فإذا لم يكن ذلك في ظاهره، هذا كلام الشيخ، حملناه على أنه يستقيم الجمع بينهما في الملك، ويكون قوله عليه السلام ولا أحبه لك كراهة كراهية للجمع بينهما في الملك، مو حرب كراهية، لأن من ملكهما معا طاقت نفسه ودعت شهوته إلى وطئهما فيفعل ذلك فيصير مأثوما. هذا الشيخ طوسي حملهما، والحمل هو الصحيح، وهو الذي يجب أن لا تكون هذه المعتبرة معارضة إلى ما تقدم. السيد الخوئي رحمة الله عليه في الدرس إلى كلام، في التقرير المطبوع إلى كلام، في الدرس هكذا قال: تحمل هذه المعتبرة على الجمع بالملك بقرينة تلك الروايات الدالة على عدم جواز الجمع في الوقت، في الوقت كما حملها الشيخ على ذلك، وإن احتمل الشيخ الحمل على التقية أيضا. في العبارة التي ذكرناها عن التهذيب والاستفسار ماكو إشارة على الحمل على التقية، ماكو. شلون السيد الخوي رحمة الله عليه في الدرس ينسب الحمل على التقية احتمالا للشيخ الطوسي؟ لأنه الموجود في الوسائل بعد نقل هذا الخبر معتبرة علي بن يقطين، قال: وحمله الشيخ على الجمع بينهما في الملك ويحتمل التقية. هاي ويحتمل التقية كلام صاحب الوسائل مو كلام الشيخ الطوسي. ربما السيد الخوي رحمة الله عليه شاف هذه العبارة من الشيخ الطوسي، احتمل أنه هذا الحمل على التقية أيضا، الاحتمال أيضا من الشيخ الطوسي، ولذا نسبه للشيخ الطوسي. خب هسه نجي أنه الحمل على التقية، لو فرضنا أنه الشيخ الطوسي قائل به أو غير قائل به، طبعا صاحب الوسائل قال ويحتمل الحمل على التقية، تبعا لصاحب الجواب، صاحب الجواب قال يحتمل الحمل على التقية. إس أبناء العامة مو قائلين بهذا، أبناء العامة لو كانوا قائلين نقول أنه بل هاي محمول على التقية، أبناء العامة هم لم يوافقوا على هذا الرأي. فلذا لأجل أن هذا الكلام ليس من كلام الشيخ الطوسي وحده، وثانيا الحمل على التقية أيضا غير صحيح، فلذا حذفت جملة وحملها ويحتمل الحمل على التقية ونسبته إلى الشيخ الطوسي حذف من الموسوعة، وهو صحيح لأنه الشيخ الطوسي لم يقل ويحتمل الحمل على التقية. فالرواية هذه الذي يحتمل أنها معارضة ليست بمعارضة، وليست بمعارضة من جهة أنها مطلقة قابلة للتقييد. السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول أن هذه الرواية مو معارضة لأنه أعرض عنها الأصحاب. لا، من جهة إعراض الأصحاب، من جهة أنها مطلقة قابلة للتقييد. ولذا السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول فالرواية غير قابلة للمعارضة من جهة تقييدها لا للإعراض كما ذكر. من الذي ذكر الإعراض؟ السيد الحكيم ذكر الإعراض في المستمسك، قال لكنه لا مجال للعمل به معتبر علي بن يقطين بعد الإجماع على خلافه. ماكو فرد واحد يقول يجوز الجمع بينهما بالوطن، مو من هاي الجهة، من جهة أنه مطلق هذا المعتبر فيقيد، ومن جهة إعراض المشهور. انتهى هذا الفرع، وإن كان له تتمة. تتمت هذا الفرع الرابع أن الجمع بين الأمتين في الملك لا مانع منه. خذ تقدم من الشيخ الطوسي من الأصحاب، وشنو دليله؟ من يقول أن الجمع بينهما في الملك لا مانع منه؟ وأما الجمع بينهما في مجرد الملك من غير وطء فلا مانع منه. عدة روايات دالة على أن الجمع بينهما في الملك ليس فيه أي مانع. صحيح عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله يقول، طبعا في الروايات أخذ الجمع بين المملوكتين الأختين مسلم الجواز، هذا قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان كانوا فشي مسلم، فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه. إذا الأولية طلعت عن ملكه لا حق الثانية، وماذا ما خرجت الأولى عن ملكه ليس له حق الثانية. فلو وطأ الثانية أيضا يأتي الكلام فيما بعد أنه تحرمان معا عليه أو لا تحرم إحداهما عليه. الجمع بينهما في الملك مسلم. وكذا هذه الرواية صريحة الدلالة في جواز الجمع بين المملوكتين بالملك. وكذا عدة روايات نذكر اسمهن فقط، معتبرة معاوية بن عمار نفس الباب هذا، وهو جزء 20 من الوسائل صفحة 482 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. الأولية صحيحة عبد الله بن سنان حديث واحد، معتبرة معاوية بن عمار حديث اثنين، معتبرة الحلبي حديث خمسة، معتبرة عبد الغفار الطائي حديث ستة، معتبرة بن أبي بصير حديث سبعة، معتبرة الحلبي الأخرى ملحق حديث تسعة، وغيرها بعد. من نقدر نذكر حتى الأسماء ما توحديها بصالت هواية. هذا الروايات الدالة على جواز الجمع بين الأختين في الملك. مضافا سهلاً المضحج إليهم السيرة قائمة على هذا، أنه كانوا يجمعون بين الأختين بالتوليد والتوريث وما شابه ذلك، وليس هناك أي منكر لذلك. مضافا إلى السيرة القطعية الجارية في زمانهم عليهم السلام، فكان الإنسان يملك الأم والبنت والأختين بشراء أو توليد من دون أن يحكم عليه بإخراج إحداهما عن ملكه. لو كان ممنوع كان يحكم عليه بإخراج إحداهما عن ملكه. إلا طبعا هاي السيرة وهاي الروايات هي الدليل على أن الجمع بينهما بالملك لا مانع منه. مو هذه السيرة والروايات مقيدة للآية وأن تجمعوا بين الأختين، مو مقيدة أن تجمعوا بين الأختين يعني في غير الملك، لا، أن تجمعوا بين الأختين من أول الأمر هي مخصوصة بالاستمتاعات الجنسية، وإن كان هناك حظ للمتعلق، إلا أن المتعلق إنما حذف وأفاد العموم، عموم الاستمتاعات الجنسية لا عموم كل جمعين. حتى نقول الآية تدل على عدم جواز أي جمع خرج منه الملك بالدليل، لا، من أول الأمر الاستمتاعات الجنسية هي المراد بحذف المتعلق من قوله وأن تجمعوا بين الأختين. هذن الروايات المتعددة والسيرة دليل على أن الجمع بينهما بالملك ليس فيه أي مانع. انتهى هذا الفرع الرابع، بقى عندنا الفرع الخامس والأخير في هذه المسألة، وهو هل يجوز الجمع بين الأختين المملوكتين في الاستمتاع بما دون الوطن. لا يطع لا الأولى ولا الثانية، يستمتع بالأولى ويستمتع بالثانية استمتاع جنسي، أو يطع إحداهما ويستمتع بالأخرى من دون أن يطع الثانية، هل يجوز ذلك؟ وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء بأن لم يطعهما، أو وطأ إحداهما واستمتع بالأخرى بما دون الوطء؟ فيه نظر إشكال، يعني مقتضى بعض النصوص الجواز، هذا الماتن مقتضى بعض النصوص الجواز يقول وهو الأقوى. هاي المسألة جواز الجمع بينهما بالاستمتاع، يعني وطأ أحدهما والاستمتاع بالأخرى أو الاستمتاع بالاثنين من دون وطئ، مسألة فيها قولان. القول الأول الذي اختار الماتن وهو القول بالجواز، والقول الثاني القول بالمانع. هسه هذا الماتن الذي ذهب إلى الجواز مستنده عند الدليل هو ما رواه أبو النضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السمرقندي المعروف بالعياشي في تفسيره، تفسير العياشي معروف، عن عيسى بن عبد الله قال، طبعا هذا أبو النضر محمد بن مسعود العياشي صاحب كتاب تفسير العياشي من ثقات أصحابنا أجلاء الأصحاب، كان عاميا ثم استبصر، مو أنه شخص مجهول أو ضعيف، لا، من أجلاء الأصحاب، يذكر في تفسيره هذا. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحل له الأخرى، فقال ليس ينكح الأخرى إلا ما في دون الفرج، يعني يستمتع بها كل الاستمتاعات من دون أن يطأها، ليس له إلا هذا، فإذا يجوز وطء إحداهما والاستمتاع بالأخرى استنادا إلى هذه الرواية. ليس ينكح الأخرى إلا فيما دون الفاج، وإن لم يفعل فهو خير له. خير له، واضحت الدلالة هذه الرواية على أن الممنوع إنما هو وطء الأخرى بعد أن وطأ الأولى، وما الاستمتاع بها بأي نحو من أنحاء الاستمتاع من دون الوطء لا مانع منه. مثل الحائض، كيف له جميع الاستمتاعات إلا الوطء؟ كذلك هذه الأمة الأخرى. لكن المصيبة في هذا تفسير العياشي الذي ألفه هذا الثقة الجليل الذي من أجلاء أصحابنا الذي لا شك في وثاقته، وكان سابقا عاميا واستبصر وله عدة روايات كذا كذا كذا، أن هذا الذي إجي استنسخ كتاب تفسير العياشي. طبعا تفسير العياشي جزئين، الجزء الثاني من أول الأمر ما هو؟ ما موجود، نقد الجزء الأول. هذا الجزء الأول همات الذي استنسخه السوى صار بناء يطلع زرنجية اختصار ما شابه ذلك، اجى حذف كل الأسانيد، كتب الراوي والرواية سندها كل حذف ليخف، كأنه هسه حمل الكتاب فللشيء، حذف الأسانيد، حذف الأسانيد، سقط هذا الاعتبار، هذا الكتاب عن الاعتبار. هذا الكتاب الآن موجود جزئين، هو هذين الجزئين نفس الجزء الأول، الجزء الثاني أصلا ما موجود، ما وصل إلينا. العياشي أبو النضر محمد بن مسعود السمرقندي المعروف بالعياشي، وإن كان ثقة صدوقا عينا من أعيان الطائفة، ما بعضهم يقولون ثقة ويتعدون، بعضهم من شدة وثاقته وكثرة وثاقته يعبروا عن ثقة، صدوق، عين من أعيان الطائفة، فقط من أعيان الطائفة يكفي في وثاقته. كان أول أمره عاميا ثم استبصر له ما يزيد على 200 كتاب، بصير بالروايات، له عدة روايات في التهذيب والفقيه، إلا أن النكسة في كتابه تفسير العياشي هو من قبل المستنسخ الذي حذف الأسانيد. وذكر متن الروايات فأسقط المستنسخ بذلك اعتبار الكتاب، فلذا ما يذكر من الروايات عن تفسير العياشي لا اعتبار به لحذف سنده، لا يعلم صحيح مو صحيح. والموجود منه الآن جزءان، هما جزء واحد من تفسيره والجزء الثاني لم يصل إلينا. وصل له ما وصل، إذا صار بلاء أنه يحذف الأسانيد شنو قيمته؟ هذا القول الأول، أنه يجوز جعلنا مستند هذه الرواية ضعيفة، فدليل على الجواز ماكو. لذا نقول أن الصحيح من هذين القولين هو القول الثاني، وهو عدم جواز الجمع بينهما بالاستمتاعات أيضا، ودليله يأتي يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله.